بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر مثل هذا المجلس، هذه المجالس التي هي أعظم المجالس على الإطلاق، مجالس الذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم هذه الأجور العظيمة. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على معاوية مع بعض أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ ليش جالسين؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. وما أقل هذه المجالس التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها. قالوا: جلسنا نذكر الله وما من به علينا من الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يستحلفهم. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني أنا ما أتهمكم، لكن جاءه خبر عظيم من السماء. من عظمة هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم استحلفهم، طلب منهم الحلف أنهم جلسوا لذكر الله. ما هذا الخبر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فما أعظم هذه المجالس. الواحد منا أخواني لو ذكر في ملأ من الناس، قيل: فلان هذا رجل طيب ومحترم، الكل سيفرح بهذا الذكر، أليس كذلك؟ لو في ملأ كم واحد، فكيف إذا كان هذا الذكر في مثلا في يعني في وسائل الإعلام المحلية، وذكر فلان أنه فيه من الخير ما فيه، كيف سيكون حاله وكيف فرحه وسعادته؟ فكيف إذا ذكر في وسائل الإعلام العالمية وانتشر خبره في الشرق والغرب؟ هذا ما حد يستطيع كلمة بعد ذلك. فنقول: أهل هذه المجالس لا يذكرون في وسائل الإعلام العالمية، ولكن يذكرون في الملأ الأعلى عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يكتب لنا ولكم أجر هذه المجالس. وكلمتنا بين أيديكم وهي كلمة مختصرة عن قول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية العظيمة التي تتكلم عن هذا الرسول العظيم، عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ترجمة مختصرة لهذا الرسول. والمراد أن نقتدي وأن نأتسي وأن نقتفي أثره وأثر الأنبياء والرسل. إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به في الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي عابدا لله سبحانه وتعالى، مخبتا. لربه سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود من وجودنا في هذه الدنيا. ثم الناس بعد ذلك يتفاوتون. مقصود وجودك في هذه الدنيا أن تعبد الله، هذا هو المقصود لأعظم وجودك. ثم الناس بعد ذلك يتفاوتون في الاجتهاد والطاعة والازدلاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تصدق منكم اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا. سبحان الله، ما ترك شيئا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فمن شهد منكم أو من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في عبد في يوم إلا دخل الجنة. من أبو بكر؟ أبو بكر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادات العظيمة، شهد له بالجنة وأثنى عليه وجاء ذكره في أعظم الآيات، ولم يذكر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصحبة مفردا إلا أبا بكر، يعني صاحبه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ما في واحد من الصحابة ذكر بلفظ الصحبة مفردا صاحب إلا أبو بكر في القرآن وفي السنة. وفي يوم من الأيام بعض الصحابة زعل أبو بكر الصديق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ تتركونه ولا لا؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم من فضله ما ذكر. فإذن هذا هو المقصود الأعظم من وجود الإنسان في هذه الدنيا: أمة قانتا لله حنيفا. وهذا أعظم المقصود، حنيفا. والحنيف هو المائل. الحنيف ما هو؟ الحنيف المائل. المائل عن ماذا؟ المائل عن الشرك وعن الضلال وعن الانحراف. وهكذا كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا، ولم يكن من المشركين، لا في مبدأ أمره ولا في آخر أمره. وهذا هو المقصود الأعظم من وجودنا في هذه الدنيا، أن نكون من أهل لا إله إلا الله، أن نعبد الله عز وجل وحده. ولأجل هذه القضية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب. لماذا يرسل سبحانه وتعالى الرسل؟ حتى يدعو إلى هذه القضية الكبرى. أول ما بدأ إرسال الرسل بسبب ماذا؟ بسبب الدعوة لهذه القضية. وأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، وكل الرسل يدعون إلى هذه القضية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذن هذه القضية الكبرى أخوان التي يجب أن نعمل لأجلها في أنفسنا، مع أبنائنا، مع بناتنا، مع آبائنا، مع أمهاتنا، مع الناس جميعا. قضية ماذا؟ قضية أن نعبد الله عز وجل وحده. وهذا الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقام سوق الجنة والنار. الرسل من لدن نوح إلى آخرهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، كل دعوتهم إلى هذه القضية الكبرى. لابد أن تكون هذه القضية في نفوسنا ليست ذات بال، بل أعظم القضايا. قضية ماذا؟ قضية الاستقامة على توحيد الله، معرفة حق الله سبحانه وتعالى. لما كان معاذ رضي الله تعالى عنه رديف النبي على حمار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. سكت النبي، ما أعطاه ولم يجبه، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. مشى قليلا ثم عاد نفس السؤال. هذا من الأساليب النبوية في التعليم، أنت لما تأتي وتعطي المعلومة مباشرة للطالب قد ما يستوعب المعلومة، قد ما يحفظ المعلومة، لكن لما تسأله ماذا يحصل؟ يحصل استعداد واستقبال. فإذا لم تعطيه الجواب يحصل تشوف. النبي أعاد مرة ثانية وأعاد السؤال مرة ثالثة ونفس الجواب، الله ورسوله أعلم. خلاص الآن نفس معاذ متشوفة مستقبلة، لأن هذه القضية قضية عظيمة، فأراد النبي أن تكون ذات بال عظيم في نفس معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا هذه هي قضية القضايا، وهذه القضية غارة لأجلها، غارت لأجلها الدواب، الدواب غارت لأجلها. فكيف بك أيها الإنسان لا تصيبك هذه الغيرة، هذه القضية بالغيرة ولا الحرقة ولا يعني الأثر في النفس عندما ترى من يعبد غير الله سبحانه وتعالى فكأنما لم يفعل شيئا، كأنما لم يفعل شيئا. وبعض الناس يقول حريات شخصية، وبعض الناس يقول احترم عقائد الناس. أي عقائد الناس؟ ما في عقيدة، عقيدة واحدة. كلام انتشر بين الناس، كلام باطل، ما ليس هناك عقائد، في عقيدة واحدة هي حقة، بقية العقائد باطلة. لا بد أن نؤمن بذلك. إن الدين عند الله الإسلام، رضي من رضي وسخط من سخط، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أنا أستغرب من بعض الناس عندما يقول أنا أحترم عقائد الآخرين. تحترم ماذا؟ تحترم من يعبد الشجر والحجر والوثن والصنم؟ تحترم من يسجد للبقر؟ تحترم من يشرك بالله سبحانه وتعالى؟ ليست لهذه الدرجة. الهدهد الطائر، هذا الطائر الضعيف، لما غاب عن سليمان ماذا قال سليمان وتفقد الطيرة؟ فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إذا أتاني الهدهد إما أن يعذب وإما أن يذبح وإما أن يأتي بخبر عظيم. فماذا قال الهدهد؟ أتى وقال لسليمان: أحط بما لم تحط به، أنا وقفت على شيء أنت ما تدري عنه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سليمان وين؟ في فلسطين. سبأ في اليمن. هذا الهدهد جاء من اليمن، من اليمن إلى سليمان، شوف المسافة، وقد امتلأ قلبه غيظا وغضبا لما رآه. هذا الهدهد أفضل من كثير من البشر. فلما وصل إلى سليمان قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم. ما قال هدهد حرية، ما قال هدهد نحترم عقائدهم، لا والله، زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يتساءل هدهد ويقول: ألا يسجدوا؟ يعني كيف لا يسجدون؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ ثم يطلقها مدوية فيقول: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لذلك الهدهد إخواني كما لا يخفاكم طائر لا يجوز قتله ولا ذبحه ولا أكله، ما يجوز أن تذبح هدهدا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال الإمام ابن كثير بعد هذه الآيات: وإنما نهى النبي عن قتل الهدهد لغيرته على دين الله سبحانه وتعالى وعلى توحيد الله. وفي مقابل ذلك، حتى نعرف قدر هذه القضية العظمى، مقابل ذلك ماذا؟ في مقابل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ. الوزغ تعرفونه في لغة العرب، يسمونه الوزغ، عندنا يسمى قيطار، هذا الذي يكون على الجدران. أمر النبي بقتله، أمر النبي ماذا؟ بقتله. بل رتب على قتل الأوزاغ أجرا. الذي يقتل وزغ في الضربة الأولى له 100 حسنة، في الضربة الثانية يقل الأجر، في الضربة الثالثة يقل الأجر. ما السبب؟ ليش؟ سئل النبي في صحيح البخاري، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: كان ينفخ على إبراهيم النار. هذا الوزغ معادل لأهل التوحيد، معادل لدعاة التوحيد، معادل للا إله إلا الله، كان ينفخ على إبراهيم النار، فأمر النبي بقتله في البخاري. فإذا كان هذا حال الدواب والحيوانات، حيوان غار على توحيد الله نهى النبي عن قتله، وحيوان ينفخ ويعادي أهل التوحيد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فإذا كان هذا في عالم ماذا؟ عالم غير مكلفين، حيوانات، فكيف بالإنسان؟ إذن لابد أن نفهم هذه القضية الكبرى. ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه دعوته، هذه حياته منذ نعومة أظافره. قالوا سمعنا ماذا؟ رجل شيبة؟ لا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم عندما هدم الأصنام وجاء إلى قومه بالحجج العظيمة التي تدل على ضلالهم وعلى انحرافهم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كيف تعبدون أصنام وأوثان وأشجار وموتى؟ يذهب إلى الميت، ميت مسكين، ميت ماذا؟ مسكين، ينتظر دعوة من الحي. الميت ماذا ينتظر؟ ينتظر دعوة من الحي أن الله يفرج عنه، أن الله يغفر له، أن الله يرفع درجته. وهؤلاء يذهبون إلى الموتى، في كثير من البلدان يذهبون إلى الموتى ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، يرجونهم بزعم ماذا؟ بزعم صلاحهم. أليس هذا موجودا؟ نعم والله موجود، واعتقادات فاسدة، اعتقادات فاسدة، نسأل الله السلام والعافية. واحد من طلبة علم ذهب إلى بعض، الحمد لله الله عافانا في هذه البلاد، لكن أكثر البلاد للأسف فيها هذه الأمور، ذهب إلى بعض القبور المعظمة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فسأل الحارس هناك، قال هذا شو؟ هو يعرف طبعا، يعرف كل شيء، لكن حب يسمع من الحارس ومن هؤلاء الذين يحرسون مثل هذه المشاهد الشركية. قال هذا شو؟ شو يسوي هذا؟ قال هذا يعني كم من مريض جاءه فرجع صحيحا، كم من أعمى جاءه فرجع بصيرا، كم من عقيم جاءته فرجعت بعد فترة حملت، ما شاء الله مستشفى هذا مضى، وكم وجعل يذكر من هذه الفضائل والخيرات. والعجيب أن هذا الحارس أعمى وجالس من سنين عند القبر، من سنين هو أعمى، الناس كلهم جو رجعوا مبصرين إلى هذا الحارس لا زال أعمى. فلوس يا أخواني، فلوس، دراهم، لأنهم عندما يذهبون إلى مثل هذه الأماكن يدفع العامة والجهلة والمساكين، يدفعون دينهم وأموالهم، أموال تكنز، دراهم تملأ الصناديق دراهم، ثم يوزعها هؤلاء الخزنة فيما بينهم من أموال المساكين الذين بذلوا دينهم وبذلوا أموالهم من غير طائل. الشرك بالله سبحانه وتعالى، ما يدعونهم إلا بالفلوس، بالدراهم. كل قبر عنده صندوق، تبى تدعو حط فلوس أول شيء. عجيب والله، رب العالمين يقول لك ادعو مباشرة، الله يغضب إذا تركت سؤاله، وأنت تذهب عند ميت تدعوه بالفلوس والدراهم. نعم والله هكذا. فهذه دعوة إبراهيم، هذه طريقة إبراهيم، وهذه طريقة الأنبياء والرسل جميعا، وهكذا يجب أن نكون. لا أريد أن أطيل عليكم، حقيقة الكلام يعني في هذا الباب يطول وما في الخاطر كثير، لكن الرسالة التي أريد أن أوصلها لكم أننا ينبغي لنا أن نعتني بهذه القضية في أنفسنا، في أبنائنا، لا نتهاون أبدا، لا نتهاون أبدا بأي صورة من صور من المظاهر الشركية التي تنتشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء. صور وأشكال وأمور كثيرة جدا انتشرت بين الناس وسرت بينهم، ونسأل الله السلامة والعافية. قديمة وحديثة، قديمة وحديثة، منها التمائم، منها الذبح بأنواعه وأشكاله التي لا تجوز. دخلت يوما عند واحد عامل في محل تحت السيارة يشتغل تحت السيارة، تميمة نزلت من رقبته، تميمة يلبس تميمة، فقلت له تعال بكلمك. طلع لي قلت له شو هذا؟ قال هذا تميمة هذه. قلت له هذا شو فائدتها؟ قال هذه التميمة، التميمة عبارة عن حجاب، عبارة عن حجاب، والتمائم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل جاء في الحديث أن 10 جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، فبايع 9 ولم يبايع 10، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 ولم تبايع هذا؟ قال إنه قد علق تميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك. فقطعها الرجل فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صاحبنا شو يقول؟ يقول أنا هذه تميمة لو يعني أنا ما ألبسها السيارة تطيح علي، وتحت السيارة يقول السيارة تطيح علي. شوف الاعتقاد، يقول السيارة بتطيح علي. قلت له أنا أشوف أن اللي حامل السيارة الجيك مش التميمة، جيك هو اللي يحمل السيارة ليس هذا. قال لا هذا تحفظني، هذه تحفظني. قلت له طيب شو داخلها؟ ما الذي بداخلها؟ طبعا شو يقولونهم؟ يقولون القرآن. ومن باب الفائدة التمام كلها لا تجوز، كل التمام لا تجوز، حتى التي من القرآن، لأن الله أنزل القرآن لا لأجل أن نعلقه على رقابنا. القرآن لم ينزل حتى يعلق، القرآن أنزل حتى يقرأ ويعمل به ويرقي الإنسان به نفسه، ما يعلق على رقبته وعلى يد ولده، وينام الولد ويدخل الحمام ويهان كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال لي قرآن، قل له شو رأيك أنه ما في قرآن؟ هذه تميمته، هذه تميمته، ولكن أعرف أنه ليس بداخلها قرآن. لماذا؟ لأن الذي يصنع التمائم غالبهم من أهل الدجل وأهل يعني الذين يأكلون أموال الناس. قلت له صدق لي ما فيها قرآن. قال لا فيها قرآن. قلت له طيب أعطني إياها. ما رضي، فكلمه أصحابه فأخرج التميمة، أخرج التميمة، فبدأت أفتح التميمة مع القراءة. فلما بدأت أفتح التميمة ماذا فعل هذا الرجل؟ هرب من المحل. نعم والله شرد، قام يركض خارج المحل. لماذا؟ لأنه يعني من عقيدته في هذه التميمة ظن أن المحل يسقط علينا، فخرج خارج فلما فتحت التميمة وجدت فيها أوراق وكلها كلام لا قيمة له، شرك وأسماء جن وشياطين ويعني دعاء لهم ويعني إكسات وأشياء، وليس فيها شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.